الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله، إمام الأولين والآخرين، وصاحب الشفاعة العظمى يوم الدين. ثم أما بعد، من موسوعة البدع والمخالفات الشرعية أمور تتعلق بعقيدة المؤمن أو عقيدة المسلم، قضية طالما نبهنا عليها وحذرنا منها ومع ذلك كثير من الناس يقعون فيها، مسألة الحلف بغير الله عز وجل. الحلف بغير الله، قال المصنف: الحلف بغير الله جل وعلا مثل أن يقول وحياتك أو وحياتي أو والنبي أو السيد الرئيس أو الشعب أو ما أشبه ذلك، كل هذا محرم، بل هو من الشرك، لأن هذا النوع من التعظيم لا يصلح إلا لله عز وجل، ومن عظم غير الله بما لا يكون إلا لله فهو مشرك أو فهو شرك. لكن لما كان هذا الحالف لا يعتقد أن عظمة المحلوف به كعظمة الله، لم يكن الشرك شركا أكبر، بل كان شركا أصغر. فمن حلف بغير الله فقد أشرك شركا أصغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا تحلف بغير الله أيا كان المحلوف به، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل أو من دونهما من الرسل من الملائكة أو البشر أو من دون الرسل، فلا تحلف بشيء سوى الله عز وجل. وقال أيضا: الحلف بالأمانة. لا يجوز الحلف بغير الله، لا بالأمانة ولا بغيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. بل ورد حديث صحيح في خصوص الأمانة، قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. من حلف بالأمانة فليس منا. وقال كذلك: الحلف بالإنجيل. بعض الناس قد يحلف بالإنجيل، قال: لا يجوز الحلف بالإنجيل أيضا على وضعه الحاضر، لأن بعضه محرف ومبدل، وليس المحرف والمبدل من كلام الله عز وجل. فإذا كان يجوز الحلف بكلام الله، لأن كلام الله صفة من صفاته، لأنه يجوز أن يحلف الإنسان بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، ومن صفات الله عز وجل الكلام أنه يتكلم. فلو أن إنسان قال والقرآن، فيمينه صحيحة، لأنه حلف بصفة من صفات الله. لكن لو أراد الحلف مثلا بالمصحف وقال والمصحف، هذا فيه تفصيل. إذا كان يريد بالمصحف كلام الله عز وجل يعني القرآن، فاليمين صحيحة، يعني قال والمصحف وقصد كلام الله عز وجل، فهذا يمين صحيح. لكن لو قال والمصحف وأراد الورق والحبر والغلاف بتاع المصحف والجلدة، فهذا حلف المخلوق لا يجوز. إذن يجوز الحلف بصفة من صفات الله عز وجل ومن صفات الكلام. فالإنجيل الحاضر أو الإنجيل الموجود حاليا في أيدي النصارى محرف ومبدل، بدلوا وغيروا فيه، فلا يجوز الحلف به. فهذا أمر يعني طالما نبهنا عليه ومع ذلك يقع فيه كثير من الناس، يحلف بغير الله. وكثيرا ما تسمع يعني الناس يحلفون بغير الله، يحلف بحياة أبيه، يحلف مثلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يحلف بالكعبة ولك الكعبة وبيت ربنا وهكذا. هذه الأيمان أيمان لا يجوز أن يحلف بها الإنسان، بل حلف بغير الله فهو من الشرك، لكنه شرك أصغر. طب ما معنى شرك أصغر؟ يعني ما ليس له قيمة وما يضرش، يعني بعض الناس يسمع يقول لك طالما مش هو مش شرك أكبر وشرك أصغر خلاص يقول العملية سهلة. لا، ده شرك، والشرك حتى ولو كان أصغر فهو أكبر من أكبر الكبائر. الشرك الأصغر أكبر من أي كبيرة، أكبر من القتل وأكبر من الزنا وأكبر من شرب الخمر وأكبر من هذه الأمور، لأن هذه معاصي، والشرك أعلى من مجرد المعصية. فلنتنبه لهذا الأمر، ولا نحلف إلا بالله عز وجل. لا تحلف إلا بالله، يا إما تحلف تقول والله، يا إما تحلفش خالص. لكن أن يحلف الإنسان بغير الله ويستهين، فاحذر على نفسك من الوقوع في الشرك. بعض الناس يقول لك يا عم ده لغوة، يعني ما تقدمش ولا تأخرش، يعني ما مش قاصد إيه إن أنا يعني أعظم اللي حلفت بيه ده، ولا يعني عملته زي ربنا، ولا لا، ده هي يعني على اللسان لغوة زي ما يقول البعض. لا، حتى لو كنت متعود عليها عود نفسك إنه أن هذا شرك، ولا بد أن تخاف منه. فالإنسان يعني يحذر مما يضره. أنت لو أنت مريض ورحت للدكتور وقال لك لو كلت كذا هتموت على طول، هتعمل الكلام ولا تعملش؟ تعمل كلام الطبيب وخاف على نفسك، يقول لك يا الله احسن ايه ياكل الوقت دي وتكون اخر ايه اخر اكل يعني اكلها، وتخاف على نفسك وتحرم على نفسك اللي هو ايه احله الله عز وجل. لماذا؟ لانك تخاف على نفسك. فكيف لا تخاف من الشرك والعياذ بالله، وهو امر من اخطر ما يكون. ايضا مما يتعلق بهذا الأمر موضوع خطير أيضا، وما زال يقع فيه كثير من الناس، لكن البعض تركه لما علم خطورته. مسألة التطير، يعني التشاؤم. بعض الناس ما زال عنده نوع من التشاؤم. التشاؤم من الشهور أو الأيام أو الطيور ونحوها من الحيوانات لا يجوز، لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا هامة ولا هامة ولا صفر. والتشاؤم بشهر صفر من جنس الطيرة المنهي عنها، وهو من عمل الجاهلية وقد أبطله الإسلام. لا عدوى ولا طيرة، الطيرة اللي هي التشاؤم. لا عدوى يعني لا عدوى بذاتها، مش معناها أنه عدوى ما فيش عدوى، لا، في عدوى وفي مرض يعدي الآخر. ولذلك يعني ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبين فيه أن هناك عدوى، ولا تعارض بين هذا الحديث والآخر اللي هو إيه يعني وجود الجمل الأجرب في وسط الجمال. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال: فمن أعدى الأول، أول جمل ذاته، لما يعني بينفي اللي هي مسألة العدوى التي تكون بذاتها، وإنما بقدر الله عز وجل. الله عز وجل يقدر العدوى، لكن لا عدوى بذاتها بدون يعني قدر الله عز وجل أو بدون إرادة الله سبحانه وتعالى. لا عدوى ولا طيرة، يعني لا تشاؤم. وأيضا ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. الطيرة يعني التشاؤم من الشرك والعياذ بالله. قال أيضا: الاعتقاد بأن يوم الجمعة فيه ساعة نحس، ده برضو من التشاؤم. الاعتقاد بأن يوم الجمعة فيه ساعة نحس، يقول ده يوم الجمعة فيه ساعة نحس. وذلك لما يشوفوا عيل راكب نخلة يقول لك انزل نهبه في ساعة نحس لحسن توقع، سبحان الله. يعني قلبوا الحقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني في يعني يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافق عبد يعني مسلم يعني يدعو الله عز وجل إلا استجيب له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وكما سيأتي في الحديث. يبقى يوم الجمعة فيه ساعة إجابة، الناس عملوها ساعة نحس. قال: هذا اعتقاد خاطئ، بل على العكس، إن هناك ساعة إجابة في يوم الجمعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر الجمعة قال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. في يوم الجمعة فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي لله تعالى يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. إذن في يوم الجمعة ساعة إجابة. فيعني الناس يعكسون الأمر ويقولون في ساعة نحس، وهذا من التشاؤم أيضا. واختلف العلماء في وقت هذه الساعة التي يعني في يوم الجمعة والتي يستجاب فيها الدعاء، فذهب البعض إلى أنها من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، من بعد ما يطلع الفجر إلى أن تشرق الشمس، وهذا لا دليل عليه. وذهب البعض إلى أنها ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وهذا مرجوح يعني ليس هو الراجح. والراجح هو ما ذهب إليه الفريق الثالث حيث قال ما بين العصر إلى أن تغرب الشمس، وذلك لما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الجمعة 16 ساعة، منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله شيئا يسأل الله فيها شيئا إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. فالتمسوها يعني اطلبوها، ساعة الإجابة دي، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، يعني آخر وقت من النهار قبل أن تغرب الشمس يكون فيه ساعة الإجابة. هذا على الراجح. أيضا من التشاؤم الاعتقاد أن أحد العيدين إذا جاء يوم جمعة فهذا من الشؤم. يقول لك يعني بعض الناس يتشائم لما يجي يوم العيد يوم جمعة، يقول لك عيد وجاء يوم الجمعة، والناس بعض الناس يتشائم من ذلك. هذا اعتقاد باطل فاسد، ويرد هذا الحديث عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم واحد، فصلى العيد في أول النهار وقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، يقصد اجتمع عيد من يعني إما الفطر إما الأضحى ومعه الجمعة، إنه اجتمع في يومكم في إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، يقصد الجمعة والعيد. فهذا لا شيء فيه، وهذا يعني قد يحدث بقدر الله عز وجل، فليس هناك أي شيء من التشاؤم إذا جاء يوم العيد يوم الجمعة. أيضا من التشاؤم قال التشاؤم من الخياطة يوم الجمعة ويوم عرفات. بعض الناس أيضا يعني يتشاؤم أن يخيط ثوبا يوم الجمعة، يعني يحصل له نوع من التشاؤم، ولكن لا، يوم الجمعة لا يخيط فيه أي ثوب، وكذلك يوم عرفة، فيمنعون الإبرة والمنخل فيها ليلا تشاؤما، يمنع الحاجة، يقول لك إيه لا يعني إيه هذا يعني إيه يحدث ضررا أو يعني فيه نوع من الأذى، فيتشاؤمون من ذلك. وهناك اعتقاد كان قديما ولعله يعني موجود إلى الآن عند النساء الكبيرة العجائز في البيوت، النساء الكبيرات في السن قد تكون على هذا الاعتقاد القديم. كان زمان نسمع من إيه يعني جداتنا الكبار لما واحد يمسك النشوشة ويصلح في الليل يقول لك اوعى تصلح في الليل لحسن تصلح، ومش عارف يحصل لك ايه، طب وماله اللي ينظف بيته في الليل يعني ايه يحصل له، هذا نوع من التشاؤم، يقول لك لا ما تصلحش في الليل، وايه المانع يعني ايه اللي يمنع ان ينظف الانسان بيته ليلا او نهارا او في اي وقت من الاوقات، فهذا مثل يعني ذلك. من ذلك التشاؤم عند سماع صوت الغراب او البومة او الحداء يعني الحداية، ذلك ينافي كمال التوحيد الواجب لكونه من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، وذلك بتعلق القلب به خوفا وطمعا ومنافاته للتوكل على الله الذي لا ينفع ولا يصده غيره، والتطير من أعمال الجاهلية حيث كانوا يعتمدون على الطير في إمضاء الشيء أو الحجب عنه، فإذا رأى أحدهم طائرا طار يمنة استبشر واستمر، وإن طار يسرة تشاءم ورجع عما عزم عليه، بل كان بعضهم إذا أراد شيئا تعمد على تهيج الطير ليرى هل تطير يسرة أو يمنة، وكانوا يسمون ما طار يمنة بالسانح وما طار يسرة بالبارح. وجاء الإسلام وأبطل كل هذه الخرافات فنهانا عن التشاؤم، لأن المسلم الصادق يعلم أن الأمور كلها بيد الله، فإذا عزم على أمر فليستعن بالله وليمضي فيه ولا يصده التشاؤم عن فعله. أخرج إمام مسلم عن معاوية بن الحكم في حديث الجارية قال يا رسول الله منا رجال يتطيرون، قال ذلك شيء تجدونه في صدوركم ولا يصدنكم. وعلى هذا فينبغي علينا ترك التشاؤم والمضي في الأمر والتوكل على الله وحسن الظن به والاعتماد عليه، لأن الطيرة تتنافى تماما مع هذا كله، فإن التشاؤم فيه سوء الظن بالله وتوقع البلاء، وهذا من الشرك. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك. هذا الاعتقاد موجود إلى الآن، إلى اليوم بعض الناس يعتقدون يعني هذا الاعتقاد الباطل في الطيور، يعني يتشائمون من بعض الطيور زي ما ذكروا، قال الغراب أو الحداية أو البومة. لاقي مثلا البومة لو جات فوق نخلة أو فوق البيت وقعدت يعني تقوق زي ما يقولوا وتعمل الأصوات دي، الناس يتشائمون ويخافوا، يقول لك بس هتحصل مصيبة، روحي بعيد عني نغوري، مش عارف مطرح ما تغوري، ويتشائم. ما دخل البومة بالمصائب والبلاء ودخل الحداية بالأشياء دي؟ هذا يعني إيه؟ هذا اعتقاد باطل، وهذا فيه يعني إسناد هذه الأقدار لغير الله عز وجل. بماذا تؤثر هذه الأشياء في قدر الله؟ وهناك اعتقاد أيضا كان يحدث من بعض الناس وما زال إلى الآن برضو، إيه؟ مسألة الغراب. دائما بعض الناس يسمع صوت الغراب يقول لك خير يا غراب، كان يحصل زمان ويحصل الآن، بس لسه مبارح أو أول مبارح سمعها من واحد وأنا ماشي معدي في الشارع، واحد سمع صوت غراب يقول له خير يا غراب، قلت له سبحان الله، قلت له والله الغراب لا يجيب خير ولا يدفع شط، الغراب ماله ده طائر، حتى بالعكس ده النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الغراب، الغراب ده تقتله في كل وقت، يعني خمس يقتلن في الحل والحرم منها الغراب، يعني لو شفت غراب حاول انك ما تسيبوش غير لو موتته. وبعدها يقول لك خير يا غراب، خير ايه اللي هجيب الخير للغراب، مش عارف يعني. فده اعتقاد باطل ما زال الى الان يحدث من بعض الناس. ايضا التشاؤم من كثرة الضحك، بعض الناس يتشاؤمون ايضا من كثرة الضحك، لو كان في مجلس وفي ضحك كثير قال يقول لك بس طالما ضحكنا كثير بعديها ايه هتحصل مصيبة، والضحك ليس له دخل في المصائب، ولا يتشاؤم الانسان بالضحك. ولكن هنا تنبيه ان الانسان لا يكثر من الضحك، يعني نعم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم، كان يضحك وكان ضحكه تبسما، والضحك يعني ليس محرما لكن لا يكثر منه الإنسان. ويعني قد قيل كثرة الضحك تميت القلب، وهذا يعني ليس صحيحا على إطلاقه، يعني ليس هناك علاقة بموت القلب يعني مع الضحك، إنما كثرة الضحك يعني تدل على يعني عدم الهيبة والوقار وكذا، تلاقيه يعني كل مجالس على طول نكت وضحك وهزار، لا الإنسان يعني إيه يضحك في حدود المعقول، إذا كان هناك أمر يعني فعلا يعني يستدعي الضحك لا بأس، الضحك مش حرام، لكن لا يكثر منه الإنسان، لكن لا علاقة له بالتشاؤم ولا بالمصائب ولا بأي شيء. أيضا من هذه الأمور التشاؤم من الحائض إذا مرت في مزارع الباذنجان، هكذا ذكر قال: من بدع العامة اعتقاد كثير من الناس أن الحائض إذا مرت في مزارع الباذنجان أحرقتها، المرأة الحائض يعني اللي عندها الحيض، يقول لك لو عدت في تخديرها يعني مثلا فيها باذنجان يقول لك الباذنجان يتحرك، يابس يعني. طب ايه دخل المرأة الحائض والحيض بحرق الخضروات والنباتات؟ لا دخل يعني لهذا الأمر، هذا اعتقاد باطل، ان المرأة اذا كانت حائض ومرت في المزارع او في مزرعة او كذا يعني النبات يعني يتحرق ويابس، ما علاقة هذا بذاك؟ ومنه اعتقاد البعض وكان موجود عندنا ولعله موجود الى الآن برضو، البعض يعتقد انه الانسان الجنب لو طلع من البيت وراح الزرعه تيبس الزرعه، لو شق في زرعه بصل يقول لك لو لقوها مثلا يبس يقول لك ده اكيد واحد ايه وسموه يقول لك نجس، والعياذ بالله يقول لك واحد نجس عدى في الزرعه نجس. ان المؤمن لا ينجس والجنابه ليست نجاسه، وذلك ابو هريره رضي الله عنه لما في يوم من الايام كان جنبا فلقي النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فانخنث منه، انخنث يعني ايه الدس من النبي صلى الله عليه وسلم واختفى، فلما جاء مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، قال يا رسول كنت جنبا فكرهت ان يعني القاك على جنابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ان المؤمن لا ينجس، ان المؤمن لا ينجس، فالجنابه ليست نجاسه، فما علاقه الجنابه يعني ايه انه النبات يبس او يتحرق او يحصل له كذا؟ هذا من اعتقاد الباطل ولا دليل عليه. أيضا من هذه الاعتقادات أو التشاؤم، يدخل في التشاؤم الخوف على المرأة النفساء أن تصبح مكبوسة، يعني يحصل لها كبسة زي ما يقولوا، إذا دخل عليها رجل حلق رأسه أو كان يحمل لحما أو سمكا أو ما شابه ذلك، اعتقاد عند بعض الناس إلى اليوم لو واحدة نفساء يعني والدة يقول لك الوالدة دي اوعى واحد حالق راسه يدخل عليه يحبسها, يعني يحبس اللبن عن الولد, او واحد مش عارف مثلا جايب لحمة داخل باللحمة اوعى تدخل على واحدة والدة باللحمة او بالسمك او كذا. سبحان الله, ما دخل هذه الاشياء بهذا الامر؟ هذا كله من الجهل, فان هذا لا يؤثر في نزول اللبن او عدمه, وان حدث هذا فانه يكون نتيجة تسلط الوهم على هذه المرأة النفساء. يعني ممكن يحصل لها الحاجة دي صح, يدخل عليها مثلا واحد حالق راسه تبطل تنزل لبن للرضيع, تقول لك اه بس عشان الفلان ده, لا ده يكون حدث بقدر الله, او هي توهمت وفعلا يعني من الوهم الشديد راح ايه من الخوف او كذا راح ايه حصل الكلام ده, يربط الكلام ده به بهذا السبب, لا, فتختل الدورة الدموية في جسدها فتؤثر في إدرار اللبن. بل انظر كيف يفكون كبستها المزعومة. طب لو واحدة حصل لها الكبسة دي واتحبس عنها اللبن أو كذا, يفكوها ازاي؟ يقول لك ايه, فإنهم يحضرون عدة الحلاق اللي حلق راس الراجل ويغسلونها بالماء, العدة الحلاقة يغسلوها بالماء, ثم تغتسل بها المكبوسة ليفك كبستها ويدر اللبن. جيبوا عدة الحلاق ويغسلوها, والماء اللي اتغسلت بها عدة الحلاق تستحم بها المرأة المكبوسة. سبحان الله, وهذا كله من الضلال البين لأصحاب العقول السليمة والعقيدة الصحيحة, والذين يعتقدون يقينا في قوله تعالى وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقد يكون للشيطان تصرف في ذلك من حبس اللبن وتركه إذا ما قاموا بمثل هذه الخرافات, وذلك ليعتقدوا في الأموات وعدة الحلاقة. ويستدل لذلك أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها قالت كان عبد الله, يعني زوجها عبد الله بن مسعود, إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه. يعني قبل ما يدخل بيته يتنحنح واسمه داخل بيته عشان يعني إيه, حتى يعني لا يرى من أهل بيته شيئا يكرهه. قالت وإنه جاء ذات يوم فتنحنح وعندي عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السرير. عندها مرة عجوز أعترقيها, رحت مدخلها تحت السرير خبتها منه يعني, فأدخلتها تحت السرير. قالت فدخل فجلس إلى جانبي فرأى في عنقي خيطا, لقيها حاطة خيط في رقبتها, فقال ما هذا الخيط, الخيط اللي انت حطاه في رقبتك ما بسببه يعني؟ قالت خيط رقي لي فيه, فأخذه فقطعه, ثم قال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتيولة شرك. فهذه عد من قبيل التمائم اللي هي الأشياء اللي تتعلق الحجابات والكتب والكلام اللي يعلقه الناس يعتقدون أنه يدفع الضر, يدفع العين, يدفع الحسد, يجلب النفع وهكذا. قالت قلت له لما تقول هذا وقد كانت عيني تقذف, يعني كانت عينها الدم على طول, عينها مبطلاش دميع, فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها, كنت أروح لواحد الرجل يهودي يعمل لي رقية وتبطل, فكان إذا رقاها سكنت. فقال إنما ذاك من الشيطان, إنما ذلك من الشيطان, ده الشيطان هو العامل ده, كان ينسخها بيده, يحط الشيطان إيده في عينها عشان تستمر, فإذا رقاها كف عنها. أول ما يجي اليهودي يرقي الشيطان يبعد إيده عشان يوقعهم في الفتنة أو يعمل فتنة, وإنما كان يكفيك أن تقولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. هو ده المطلوب, الواحد لما يعني يحصل له شيء يعني من هذا القبيل او يصاب باي نوع من الامراض, خصوصا الامراض اللي هي فيها يعني ايه يعني الانسان يصرع او يتخشب او يحصل له مش عارف يعني ايه الكلام ده, يعني يلجا الى الادعيه والرقيه الشرعيه ويدعو الله عز وجل, يقول اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أما هذه الاعتقادات فهي اعتقادات باطلة وغيرها الكثير والكثير, ونتناوله فيما بعد إن شاء الله جل وعلا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله, والله تعالى أعلى وأعلم.